الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا بدون مقدمة على الإطلاق حتى أستثمر الوقت، فإني أقول لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الربانيون، ولازلنا بإذن الله في هذا المحور الرابع والذي هو تحت عنوان الربانيون في ساحة الزهد. وأتيت بدلالات الكتاب في حلقتنا الماضية وببعض دلالات صحيح السنة، أتيت بعشر أدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا أود أن أنبه على أن الأمر جد خطير، وأن الكلام ليس على سبيل السمر، إنما هو على سبيل العبر. والموفق في الفهم والتطبيق هو من وفقه الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموفقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، كما عودت الجميع بإذنه جل وعلا وأستعين به، أقول أبدأ بنور كتاب الله جل وعلا ولو بدليل واحد في هذا المضمار، وأذكركم بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيضا أنتقل على سبيل السرعة حتى أستثمر الوقت أيضا إلى صحيح السنة، وأدخل في الحديث الحادي عشر في هذا المضمار بإذن الله جل وعلا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح لكم من الدنيا، وفي رواية عليكم من زهرة الدنيا وزينة. المهم، الحديث متفق عليه. وأعود إلى الحديث الثاني برواية مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. انظر حتى لا تقع في سوء فهم بين اللفظتين، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، ليس من الصالحين، ليس من الموحدين، ليس من المتقين، ليس من الأبرار أبدا، بل هو من الأشرار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أي هو من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ أعيد: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب. هذا لفظ مسلم رحمه الله. ما الذي أنساه؟ أنساه ما رآه في القيامة، أنساه ما رآه في عرصاتها، أنساه ما رآه في جهنم من السلاسل والأغلال والأهوال والأنكال والجحيم والصديد. نعم، رأى فيها الجبال لكنها من نار، رأى فيها الأنهار لكنها من نار، رأى فيها الوديان لكنها من نار، رأى فيها الأشجار لكنها من نار، رأى فيها الثياب لكنه من نار، رأى فيها الماء لكنه من نار، والعياذ بالله الواحد القهار. ولذلك حتى لا أضيع وقتا في وصف هذا الأمر ويقال أنني أخرج عن ظاهر الأمر، أبدا، أنطلق وأعود بسرعة إلى الدليل الثالث عشر بإذنه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها،
إلا ذكر الله وما والاه وعلما ومتعلما. أعيد النص تارة أخرى: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر، بالفتح على الراء، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أقول هذا للذين يركضون خلف الدنيا آناء الليل وأطراف النهار، أقول هذا للذين يركضون خلف الدرهم والدينار، أقول هذا للذين يعبدون الوجهات، أقول هذا للذين يلهثون خلف الوزارات والرئاسات والإمارات، أقول هذا للذين يلهثون خلف الشهوات والشبهات، أقول هذا للذين يلهثون خلف العقارات والسيارات، أقول هذا للذين يلهثون خلف الذهب والفضة. أقول: ألا إن الدنيا ملعونة. يا صاحب الوجاهات، يا صاحب الوزارات، يا صاحب الإمارات، يا صاحب الرئاسات، يا صاحب العقارات، يا صاحب السيارات، يا صاحب الدولارات، يا صاحب الجنيهات، يا صاحب الدينارات، يا صاحب الليرات، استمع: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا استثناء، إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحديث رواه الترمذي في جميع، وقال: حديث حسن صحيح، وهو كذلك. اسمعوا معي: نعم والله إن الدنيا لا توازي عند الله شيئا على الإطلاق، والله إنها لا تساوي شيئا على الإطلاق. وانظروا إلى أحوال الكبار والصغار والأثرياء والأغنياء والعظماء والحقراء، انظروا إلى تاريخ هؤلاء، أين هم الآن بين يدي رب الأرض والسماوات؟ أين الذي امتلك الممالك؟ أين الذي امتلك البلاد والعباد؟ أين الذي امتلك الأقطار والأمصار؟ أين الذي كان يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهامه؟ أين هو الآن؟ الله أكبر، بين الثرى. آه من سكرة بغير شراب، آه من سفر بلا إياب، آه من النوم بين الثرى والتراب. أين هم الآن بين الثرى والتراب؟ والملك لله الواحد الوهاب. الدليل الرابع عشر من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير حتى أثر في جنبه، فقلنا له: يا رسول الله نأتيك بكذا. انظروا، قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مالي وللدنيا، ما أنا أي في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بمعنى أن الإنسان إن طال عمره، إن قصر عمره، إن زاد أمله، إن قصر أمله، المهم أنه يموت، فهو في الدنيا قد استظل بظلها قليلا، إما أن يجمع الزاد للقاء الله جل وعلا، وإما أن يحمل المعاصي والآثام والتي لا تستطيع أن تتحملها الجبال الراسيات، فيقف بها مفضوحا بين يدي رب البريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يستظل الإنسان بظل الدنيا ثم يروح، أي يمضي أي يموت. واسمعوا معي، في مدينتنا، في مدينة المنصورة، منذ سنوات أسرة طيبة نقية مباركة، لا أزكيهم على الله جل وعلا، أسرة، رجل صالح وزوجة صالحة وخمسة من الأولاد، هذه الأسرة، زوج، زوجة، خمس أولاد، يعيشون حياة سعيدة، يحافظون على الفرائض، يتقربون إلى الله جل وعلا بالنوافل، يصلون الأرحام، كانوا من الصالحين حقا، كانوا يعيشون سعادة ما بعدها سعادة. وذات ليلة اتفق الأب مع الأولاد على أن يأخذهم لنزهة، لأن وقته قليل للغاية، لأن وقته قليل للغاية. وفرح الأولاد وما ناموا من شدة الفرح. قالت الزوجة: إذا دعوني أنا في البيت حتى أجهز لكم طعاما طيبا مباركا، إذا عدتم أكلنا سويا. فاتفقوا على ذلك. ركب الرجل سيارته وركب الأولاد، وانطلق الرجل في نزهته الطيبة المباحة. ولما انتهى من ذلك، بينما هو في طريق العودة إلى البيت، إذ اصطدمت به شاحنة، انظروا، فهجمت ودخلت على سيارته فمات ومات الخمسة. دخلت الشاحنة في السيارة، ما كان من الشاحنة إلا أن ركبت عليها فمزقتهم تمزيقا. مات الرجل ومات الأولاد جميعا. انظروا، والمرأة تعد الطعام لانتظار زوجها وأولادها. بين هي تستبطئ أمرهم وتقف في الشرفة تنظر في الشارع، لماذا تأخروا؟ بين هي تنظر، إذ رأت أمرا عجيبا. رأت سيارة نقل مكشوفة، ووضعت الجثث الستة متوازية، الرجل من خلفه الأولاد هكذا ستة، الرجل والأولاد الخمسة هكذا، والدماء قد عفرت ولوثت أبدانهم، الستة هكذا في السيارة. فنظرت فرأت ذلك، رأت زوجها، رأت أولادها وهم موتى. ما كان منها إلا أن وقفت وعادت. حينئذ صعد الرجال وهم يحملون الجثث على المناكب، صعدوا على السلم، طرقوا الباب عليها ما فتحت، هجموا على الباب، كسروا الباب، دخلوا عليها فوجدوها ملقاة على الأرض وقد فاضت روحها إلى بارئها. لم تستطع أن تتحمل الصدمة فوقعت على ظهرها ولقيت ربها، وخرجت روحها، ودخل هؤلاء بالجثث على جثة سابعة. وكان اليوم يوما مشهودا، حيث حملت الأسرات بأسرها على المناكب للقاء الله جل وعلا. حمل الزوج وحملت الزوجة وحمل الأولاد جميعا إلى القبر في يوم واحد. لكأني بالقبر ينادي على كل إنسان حتى لا يغتر بتلك الدنيا، ويقول له: يا ابن آدم، بلسان الحال، يا ابن آدم، أنا بيت الوحدة، أنا بيت العذاب، أنا بيت السوء، أنا بيت الدود، فماذا أعددت لي؟ إن كان صالحا يقول بلسان الحال: نعم العبد أنت كنت تمشي على ظهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ النبي، ممكن نطلب منك طلبات
تدعي
لنا بس ان ربنا يصلح لنا الحال كده،
قل لا اله الا الله
ان شاء الله.
حاضر يا حبيبي، قل لا اله الا الله، ما تقولش النبي
لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
حفظك الله، بارك فيك،
ربنا
يحفظك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك في عمرك.
الله يعزك. انا عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
اول سؤال حضرتك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمع احدكم النداء اللي هو نداء الفجر، وكان في يده كوب، فليشرب منه لغايه الاخر، يعني ماشي. الحديث ده صحيح ولا لا؟
فلينزعه حتى الحديث صحيح.
طيب الحديث ده، اصل في اخ بيقول لي ان في الفجر اللي هو الفجر الكاذب، المقصود به الفجر الكاذب.
لا 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 لا، الاخ لا يفقه شيء، الاخ ما يجب عليه انه يتاول او يتكلم بكلام العلم وهو لا يفقه شيء.
طيب
الفجر في رمضان له اذانان، الاذان الاول هو معلوم، لان الفجر بالنسبه لرمضان فقط فيه الاذان، الاذان الاول معلوم، الاذان الثاني هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا حمل الاناء ووضعه على فيه لا ينزله حتى يشبع نهمه.
طيب حضرتك السؤال الثاني بعد اذنك.
نعم.
قناه الفجر الله يعزك، عاوزك توجه لحضرتك رساله، عشان بالنسبه في مسابقه شغاله للقران الكريم، في للشيخ المسؤول عنها بيقول ان انتوا جايب اخ بقراءه القران على مقامات المقامات الموسيقى. يعني عاوز حضرتك الله يعزك
القران على المقامات الموسيقيه،
اللي هي النهاوند والسيكا والكلام.
اي عارف عارف عارف.
يعني الله يعزك، انا اعرف، مش عارف طبعا حضرتك اهل حاجه زي كده ان هو لا يجوز شرعا، واذا كان لا يجوز حضرتك اديهم حضرتك كلمه الله يعزك.
حاضر يا حبيبي.
ماشي.
حاضر. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. اقول باذن الله جل وعلا، ان كان صالحا يقول له القبر نعم العبد، انت كنت تمشي على ظهري، الان اعددت لك بطني. أما إذا كان فاسدا فاسقا فاجرا أو ما شابه، يقول بئس العبد أنت، كنت على ظهري، كنت تقهقه على ظهري، الآن تصرخ في بطني، كنت تأكل أشهى الطعام على ظهري، الآن يأكلك الدود في بطني. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العالمين عظيما يشفيك فضيلة الشيخ.
آمين آمين.
مهما قلنا فإن كلمة الشكر لا تكفي، وليس لنا أن نتوجه إلى الله ونسأله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يحفظك الله ويحفظ علمك ويبارك فيك وينفع بك الأمة،
جزاك الله خير،
وجعلك كصاعقة في وجه المرتدين والمبتدعين.
آمين آمين.
وجعلك الله للحق داعيا وبالحق عزيزا وقويا ولإقامة الحق عاملا ومن أجل الحق مجاهدا، ومنحك الله العون وجعل كل ما تقوله في ميزان حسناتكم، وليس لنا إلا أن نقول جزاكم الله عنا كل خير.
آمين.
وجزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك في عمرك، أسأل الله أن يجعلك من الصالحات الربانيات، أسأل الله لك الثبات. أقول بإذن الله، وأنا لي أن أنتهي من هذه الأدلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بارك الله فيك.
تفضلي.
يعني في الأيام دي أكيد إن شاء الله في اليوم الأيام اللي هي المفرد بيكون ليلة القدر. فالواحدة ربنا يعني ابتلاها بالحيض، شو يعني شو تسوي؟ كيف تقيم الليل؟ كيف يعني تذكر الله في هذه الأيام يعني؟
حاضر حاضر حاضر
يا شيخ بارك الله.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الذي اعتني من أجله.
يا شيخ أنا متبرع بعمرة لسؤال هتسأله وإجابته يجي لي 27، متبرع بعمرة.
جزاك الله خيرا، على رأسي على رأسي على رأسي، جزاك الله خيرا.
حضرتك تسأل السؤال ويبقى التبرع على الحلقة بتاعتك.
حاضر.
يبقى التبرع على الحلقة بتاعتك، أنا هسيب اسمي في الكنترول ورقم تليفوني.
حاضر، جزاك الله كل خير، أسأل الله أن يتقبل منك وأن يبارك فيك.
آمين.
جزاك الله خير. أنطلق بقى في مادة علمية، يعني أوقفوا المداخلات الله يعزكم شوية. أقول أنتهي من أدلة صحيح السنة وأنتقل إلى أقوال الصحابة والأئمة. قال علي رضي الله عنه أرضاه، اسمعوا معي، الآباء، الأمهات، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، بالله استمعوا وتمتعوا معي بإذن الله. قال علي رضي الله عنه أرضاه: لذة الدنيا في ستة أشياء، انظروا، في ستة أشياء، هم إيه؟ مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم ومسموع. احفظوا معي، ألم أقل؟ احفظوا: لذة الدنيا في ستة أشياء مأكول. قال: وأفضل ما يؤكل هو العسل، وهو رجيع ذبابة، وهو رجيع ذبابة. مشروب: وأفضل ما يشرب هو الماء، وتشترك فيه جميع الحيوانات. مأكول، مشروب، وملبوس، وأجمل ما يلبس هو الحرير، ويخرج من بطن دودة. ومنكوح، وهو مبال في مبال، والعياذ بالواحد المتعال. ومشموم، وأفضل ما يشم هو المسك، وهو يخرج من بطن دابة. ومسموع، وألذ ما يسمع عند العصاة الموسيقى، وهي كلها حرام، وهي كلها حرام. ربما يستمع لي الآن واحد أو أخت ويقول أن ذلك، وهل تحدث النبي عن الموسيقى على سبيل الصنعة حتى أخرج؟ نعم، روى البخاري رحمه الله في صحيح، والحديث أيضا فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب من يستعمل الخمر يسمونها بغير اسمها، من حديثي صلى الله عليه وسلم: ليكونن على أمتي زمان يستحلون الحرة، أي الزنا، والحر معناه الفرج كناء عن الزنا، يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المعازف يكل ما كان من نقر أو طبل أو عزف. أيضا قال الحافظ رحمه الله: هي كل آلات الله. قال ابن الصلاح في المقدمة رحمه الله: هي كل آلات الله، أي كل آلات الموسيقى، وهي حرام والعياذ بالله جل وعلا. قال ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه أرضاه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف، وما عنده من المال إلا وهو عارية. ثم أنشد قائلا: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وهذا رجل كما ذكر القرطبي رحمه الله، رجل من الصالحين، من العقلاء، من الطيبين، من الأبرار، من الصوة، من القوة، من الآمرين بالمعروف، من النهين عن المنكر. كان يصعد على سور المدينة إذا جن الغروب، أي دخل الغروب أو الليل، فيقف على سور المدينة وينادي: الرحيل الرحيل الرحيل، ينادي في الناس. لماذا؟ لأنهم في غفلة ما بعدها غفلة، ولأنهم في نوم ما بعده نوم، ولأنهم في سبات ما بعده سبات. لا حول ولا قوة إلا برب البريات. يصعد وينادي: الرحيل الرحيل الرحيل، ثم افتقدوا صوته. فسأل الأمير: ما بال الرجل هذا؟ انقطع صوته. قالوا: مات أيها الأمير، مات أيها الأمير. قال: لا زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان يجب أن يكون على استعداد في كافة الأوقات وفي كافة الساعات. نعم، إن الموتى لا يستأذن أبدا على أحد، ولا يطرق بابا على أحد، إنما يهجم على الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل إن المولود يولد وتحمله الأم على يديها ويلتقم ثديها، ولم تكتحل عيناه برؤية الدنيا ولو للحظة واحدة، ثم تفيض روحه إلى بارئها. أما أنت يا من عشت أياما وليالية، يا من عشت الأشهر والأيام والأزمان، عد إلى الرحيم الرحمن، وتب قبل فوات الأوان. يا لحادي يا للحادي، وهو ينادي وهو ينادي أن قطار التائبين كاد أن ينتهي. أيضا قيل لحكيم: الدنيا لمن؟ الدنيا لمن؟ قال: لمن تركها. قيل له: والآخرة لمن؟ قال: لمن طلبها. ثم قال: الدنيا دار خراب، وأخرب منها قلب عمل لها، وفي متن قلب عمرها، والجنة دار عمران، وأعمر منها قلب عمل لها. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. ولهذا إمام يقول: إياكم والدنيا، فإنها دار كثير بوائقها، كثير بوائقها، آلامها، آلامها كثيرة جدا، آلام ما يحدث من مرض، آلام ما يحدث في التربية، آلام ما يحدث من الحقد والغل والحسد من الآخرين، آلام بسبب حروب الآخرين، آلام بسبب العدى إلى آخره. نعم، وذمها خالقها، كثيرها يقل، وعزيزها يذل، ودها يفوت، وخيرها يموت، فابق مع الحي الذي لا يموت، فابق مع الحي الذي لا يموت. أيضا هذا رجل فعل الأمور، فعل الموبقات، ما ظهر منها وما بطن، وضعوه في قبره لما مات. وقف أخوه على قبره وقال: والله لو استطاع أخي أن يتكلم الآن لقال بلسان الحال: ألا ألا قل لماش على قبورنا غفول عما قد حل بنا، سيندم يوما على تفريطه كما قد ندمنا لتفريطنا. والآن آن لي بإذن الله جل وعلا أن أدخل على التراجم، وأبدأ بالترجمة الأولى عن عبد الواحد ابن زيد رحمه الله رحمة واسعة. قال هذه رواية في كتاب التوابون للإمام ابن قدامة رحمه الله بتحقيق شقيقي الشيخ محمود الزغبي حفظه الله، أنه قال أي عبد الواحد بن زيد ركبنا مركب فأخذتنا الأمواج وقلبتنا في جزيرة، فنزلنا الجزيرة ليس عليها أحد، فمشينا فيها فرأينا فيها رجلا يعبد صنما والعياذ بالله جل وعلا، الله أكبر، فرأينا رجلا يعبد صنما فدنونا منه وقلنا له من تعبد؟ قال هذا، وأشار إلى الصنم، فقلنا له يا رجل إن معنا أناسا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا وأحسن، فكيف تعبد هذا؟ قال أنتم من تعبدون؟ فقلنا الله. قال ومن الله؟ قلنا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه. قال وكيف وصلكم الأمر عن ربكم هذا؟ قلنا أرسل رسولا كريما. قال وكيف فعل الرسول الكريم؟ قلنا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ثم قبضه الله جل وعلا، فقال وهل ترك لكم علامة؟ هل ترك لكم علامة؟ قلنا بلى، ترك لنا كتابا من عند الملك. قال أسمعوني كلام الملك، فإن كلام الملوك حسان، فإن كلام الملوك حسان. فأسمعناه فأخذ يبكي يبكي يبكي، ثم قال هذا كلام لملك لا يجب أن يعصى أبدا. قلنا له الآن اشهد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم توضأ ثم صلى معنا وعلمناه شرائع الدين، فكان يقوم الليل معنا إلا أننا كنا نقوم قليلا، أما رجل فيقوم الليل كله لله جل وعلا، وذات ليلة نمنا وما قمنا الليل لله جل وعلا، فمر علينا وقال بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم. قلنا ولما؟ قال هل ينام ربكم؟ قلنا لا، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله أكبر، وتنامون وقد قرأتم علي قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا الله أكبر، هذا الرجل والله أعقل منا، هذا الرجل أعقل منا. فقام الليل لله. قال ثم تركناه وكنا نتابع حاله، ثم عدنا إليه فقلنا نجمع له مالا فإنه حديث عهد بدين ونعطيه المال، فجمعنا له مالا وقلنا له خذ هذا المال فاستعن به على دنياك. قال أعوذ بالله من ذلك، دللتموني على طريق ما عرفتموها والله، دللتموني على طريق ما عرفتموها والله. قلنا كيف؟ قال كنت في جزيرتي وحدي وأعبد صنما ولم يضيعني ربي لحظة، وكان يرزقني بالليل والنهار، وما كانت الدنيا عندي شيئا، والآن بعد إذ عرفت ربي تجمعون لي دنيا؟ لا والله، لا والله، لا والله، لا أقبل هذا. انظروا. قال فتركناه ومضينا، وكان هو عند مقابر عبدان، فأخذنا نسأل عن حاله، نسأل عن حاله، فبلغنا أنه في مرض الموت، فذهبت إليه وجلست بجواره، فإذا هو يعاني السكرات، فأخذتني سنة من النوم، فوالله لقد رأيتني في قبة ما أراها إلا في وصف الجنة، ولقد رأيت حوراء جنت مني وقالت أيها الرجل عجل به إلي، فوالله إني إليه لمشتاقة. قال ففزعت من نومي واتجهت إليه، فجئت كي أقلبه فإذا هو قد مات يرحمه الله. قال فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته، ثم نمت ليلتي فرأيت الرجل يلبس حلة من حلل أهل الجنة له رائحة ما شممت أطيب منها، وله ثوب ما رأيت أجمل منه. قلت له: الله أكبر، كيف أجدك الآن؟ قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر، الله أكبر. أنتقل إلى الموقف الثاني بإذن الله جل وعلا، وقد أعددته بعد تمحيصه وتحقيقه وكتبته في كتاب الأنيس أيضا. هذا الموقف يبين أمر الدنيا حقيقة، هذا الموقف يبين أن الدنيا لا قيمة لها، وهذه حلقة التراجم في أمر الدنيا. ولذلك أود أن أقول فيها الكثير وأعجل بإذن الله جل وعلا. أقول: هذا ملك، هذا ملك حاكم أرضي، ثري كبير، له ندماء، له وزراء، له أقران، له أقارب، له كل شيء. هذا الملك كان له خادم، هذا الخادم يقوم على ماذا؟ على أمر نعله، أي يلمع له الحذاء، وظيفته كلها تلميع الحذاء. إلا أن الرجل كان صالحا وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان ينصح، وكان كلما دخل على الملك حتى يلمع له حذاءه يقول له: أيها الملك، اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. أيها الملك، اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. انظروا، فحقد عليه وزير من وزراء الملك، لو وزير الأمر الداخلي اللي عم نسميه زي وزير داخلية، حقد عليه، كيف يجرؤ على أن يتكلم مع الملك؟ هو لا يجرؤ أن يتكلم مع الملك ولو بكلمة واحدة، ويأخذ الأوامر فقط. حقد عليه. هناك صنف من الناس يحقدون على الآخرين، يحسدون الآخرين، ينقمون على الآخرين، لا لشيء إلا لغل ولمرض في قلوبهم، وقلوبهم ليست سليمة على الإطلاق، إلا من أتى الله بقلب سليم. أذكرهم. المهم أن هذا حقد عليه فكاد له مكيدة. انظروا، استيقظت عيون ودبرت عيون وخططت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون والأمر رهن إشارتهما بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظروا، دبر وخطط له، ماذا صنع؟ قال: إني أدعوك على العداء للغداء غدا، أنت عندي غدا على الغداء. قال: سمعا وطاعة. ثم أحضر له خبزا يابسا وبصلا وثوما، ثم قال له: أنا رجل زاهد، ما أردت أن آتيك بلحم ولا غير ذلك، أنا زاهد، جبت لك بس يعني كده. قال: وأنا أقبل ذلك، ويستوي عندي اللحم بالبصل والله. الله أكبر. انظروا إلى سوء النية وانظروا إلى حسن النية، انظروا إلى القلب الخبيث وانظروا إلى القلب النقي. والله جل وعلا يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي لا تتيه عنه تائها، عين الله لا تنام. المهم، أكل ثم خرج، فلحق الوزير إلى الملك جرج وقال: أيها الملك، كيف تقرب هذا؟ قال: ولما؟ قال: يتحدث عنك وينم فيك. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول عنك إنك ملك أبخر، أي كريه الرائحة بالنسبة للفم والأنف، ريحتك يعني صعبة صعبة. قال: يقول عني ذلك. قال: يقول ذلك. قال: وما الأمارة؟ قال: ادعوه الآن واطلب منه أن يدنو منك فلن يدنو أبدا، لأنه يستقذر أن يشم رائحتك. قال: ائتوني به. فأتي به، فدخل على الملك فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الملك، اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. قال: ادنوا مني فدنا، ادنوا مني فدنا، ادنوا أكثر فلم يدنوا، ادنوا فلم يدنوا. فظن الملك أن الوزير صادق، يبقى صادق خلاص مش راضي، ادنوا فلا يدنوا. قال: انتظرني. ثم أتى له بورقة ثم وضعها في المظروف ثم أغلقها وقال أعددت لك مكافأة، اذهب إلى وزير فلان وقل له إن الملك يأمرك أن تصرف المكافأة. وكتب له في هذا المظروف: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاقطع رأسه وافتح بطنه واحشوها تبنى وأحرق بدنه. خلص عليه وأرسل بالرأس إلي. فحملها، قلت بحسن نية: انظروا إلى القلب السليم، انظروا إلى النية الطيبة، وانظروا إلى الآخر الحاقد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حملها وخرج. فاستقبله الوزير قال: ماذا صنع بك الملك؟ قال: كافأني وأعطاني مكافأة عظيمة سأصرفها الآن. قال: هبها لي. انظروا إلى الجشع، هو وزير وهذا لا يملك قوة، هبها لي أي أعطني إياها فأنا بحاجة إليها. قال: خذها فإني أخشى والله أن أجمع مالا فأفتن بالدنيا، أعوذ بالله من الدنيا، خذها يا أخي. وأعطى. فحملها وجرى بها إلى وزيره الآخر. فما أن فتح المظروف وقرأ الرسالة حتى حمل السيف، قال: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: إن الملك أمرني بقطع رأسك. قال: لا، ليس الكلام لي والله، انتظر. قال: لا، إن الملوك إذا كتبوا لا يراجعوا. ثم ضرب رأسه فأطاح برأسه من فوق بدنه وأرسل بها إلى الملك. قال: ما أردت هذا، ما أردت هذا، مش ده، ما أردت هذا، ائتوني بالذي يلمع الحذاء. فأتي به فدخل عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الملك اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. قال: ادن مني فدنا، ادن مني فدنا. قال: انتظر، طلبت منك البارحة أن تدنو مني فما دنوت. لما؟ قال: لأن وزيرك فلان قد دعاني على الغداء، وهو رجل زاهد وقدم لي ثوما وبصلا، فكرهت أن أقترب منك فتتأذى مني. قال: أو ما تكلمت عني وقلت إني ملك أبخار؟ قال: معاذ الله أن أغتاب مسلما، معاذ الله أن أغتاب مسلما. فحمل الملك الرأس التي قطعت ثم نظر إلى السماء ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. ولذلك سآتي بترجمة ثالثة، فإني أنهي المحور هذا، وفي نهايتي له أريد أن أضع الكثير والكثير في كتاب المصباح وفي الروض وفي الجامع المتين لشتى أمور الدين لي ولشقيقي محمود، وفي تزكية النفوس الصفحة 104. ماذا جرى؟ هذا رجل شاب، هذا رجل شاب من بني إسرائيل، ونحن قد أخذنا بحديثه صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومعلوم أن الأخبار التي ترد إلينا من أهل الكتاب هي على ثلاث: ما نقبله ولا نرده، وما نرده وما لا نقبله، وما نتوقف عنده لا بالقبول ولا بالرد. ما نقبله ولا نرده، فهذا الذي يتفق مع ما عندنا أي من أصول ديننا إلى آخره فيما ذكره أهل العلم وذكره الإمام الحافظ ابن كثير في بداية مقدمة التفسير في الصفحة 4 دار الأندلس. ما نقبله ولا نرده، وهناك ما نرده ولا نقبله وهو الذي يخالف ما عليه أمر ديننا، وهناك ما نتوقف عنده لا بالرد ولا بالقبول. هذا من باب القبول لأنه يتوافق مع ما عندنا. اللهم اشفنا. ماذا جرى؟ هذا شاب من بني إسرائيل، كانت أمه امرأة صالحة قانتة، كانت صوامة قوامة، كانت عابدة لله جل وعلا. هذا الولد كان غير ملتزم، نقول عليه كان غير دين. فنظر إلى شابة فأعجب بها فعاد إلى أمه: هذه شابة لها قوام جميل، لها شعر طويل إلى آخره، فنصحته إلا أنه أصر على أن ينكحها. أمها كانت مجرمة، ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة ولا ذكرت الله في مقام ولا سلم حي ولا ميت من لسانها. فلما تقدم إليها قالت أمها: اشرطي علي أن أعيش معك. قال: قبلت الشرط. وتزوجها، وكانت المرأة تفرض أمرها عليه، وكانت العجوز أي أم الزوجة تحاول أن تجلس مع أم الزوج، إلا أن أم الزوج تأبى. لماذا؟ لأنها تتحدث بالغيبة والبهتان وبالسب وباللعن وبالقبح إلى آخره، أما هذه الصالحة فلسانها لا يفتر عن ذكر الله أبدا. فلما أبت أن تجلس معها حقدت عليها وملأت صدر بنتها غيظة، وبالتالي فإن بنتها عبأت صدر الزوج غيظا على أمه وحنقة، حتى جاءت في يوم وقالت: طلقني لن أعيش معك. هو يحبها، هو يعشقها ويتعلق بها. قال: لا. قالت: لي شرط حتى لا أطلق. قال: وما شرطك؟ قالت: خذ أمك إلى البادية، إلى الصحراء، وتخلص منها. وتخلص منها. قال: هي أمي، أرضعتني، حملتني، ولدتني، ربتني، أعطتني، لأجل دنيا أفعل ذلك؟ فلا زالت به حتى قبل ذلك. قال: في الليل البهيم وبحلول الليل حمل أمه. قالت: إلى أين يا ولدي؟ قال: يا أمه، إلى نزهة. ثم أخذها إلى البادية في الصحراء، في واد بين جبلين، في الليل البهيم، ووضعها. قالت: بني، أتتركني في هذا المكان؟ بني، أنسيت أني أنا أمك؟ من يطعمني؟ من يسقيني؟ بني، حملتك في بطني هذه، وأرضعتك من ثديي، وتمنيت موتي وهلاكي على ألا تمرض أو تموت، وأنفقت لك الغالي والنفيس حتى صرت هكذا، ولا زلت أخشى عليك وأتمنى الحياة لك ولو أموت. بني، لا تدعني وحدي في هذا المكان. فولاها الدبر، أعطاها الظهر. بني، وهي تنادي: بني، لا تتركني يا بني، من يوضئني؟ من يأتني بأمري؟ وهو كأنه أصم، عاد إلى داره، إلى زوجته. قالت: ما صنعت؟ قال: تركتها عند السباع والوحوش. عود إلى العجوز. فلما تركها أخذت تذكر الله جل وعلا، هي لا تفطر عن ذكر الله أبدا. ومن كان مع الله فلا يضام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، أكرر، احفظ الله يحفظك. ماذا جرى؟ هي تحفظ حدود الله جل وعلا، لسانها لا يفطر عن ذكر الله جل وعلا. ماذا جرى؟ بقيت تذكر الله، فاجتمعت السباع والوحوش عليها من كل فج وصوب. فجاءها ملك في صورة رجل وقال: ما تسمعين يا امرأة؟ قالت: خيرا أسمع يا ولدي، إن لسانها لا يتحدث بالشر أبدا، بالخير. خيرا أسمع يا ولدي، أسمع صوت أغنام وأبقار وأنعام. قال: ليكن ذلك بأمر الله جل وعلا. فتحولت السباع والوحوش وما شابه إلى أنعام، إلى أبقار، إلى أغنام. فقالت زوجته في الصباح: اذهب إلى أمك حتى تجمع عظامها، ثم آوي العظام بين جبلين. فذهب حتى يجمع عظام الأم، فرآها جالسة ورأى الأنعام من حولها، وكأنها أم وكأن الأنعام أولادها. حنان ما بعده حنان، ورحمة ما بعدها رحمة، وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. الله أكبر. فلما رأى ذلك بكى واشتد بكاؤه وندم على ما جرى، ثم قبل يديها وقبل رجليها وقال: هي الدنيا يا أمه، هي الدنيا يا أمه، تبت إلى الله. فأخذ أمه وأخذ الأنعام والأبقار والأغنام إلى البيت. فلما رأت زوجته ذلك قالت: ما صنعت أمك؟ قال: رزقها الله كل ذلك لتقاها، لأنها راكعة، لأنها ساجدة، لأنها صوامة، لأنها قوامة، لأنها عابدة، لأن لسانها لا يفطر عن ذكر الله أبدا. أما أمك فلا. قالت: لا لا أبا، أرفض، فإن أمي أفضل من أمك. وأبا أي أرفض، إلا أن تأخذ أمي مكان أمك فإنها ستأتي بخير أعظم من أمك. فأخذ أمها، أخذ صاحبة اللسان الصليط التي ما ركعت لله ولا سجدت لله ولا ذكرت الله في مقام، أخذها ووضعها ثم عاد. فسمعت الأصوات فأتاها ملك: ما تسمعين يا أمة الله؟ قالت: شرا أسمع. هي لا تتحدث إلا بالشر. شرا أسمع، أسمع أصوات السباع والوحوش، قبحهم الله. قال: ليكن ذلك بإذن الله. فجاءت السباع والوحوش عليها فمزقتها وأكلت لحمها. قالت ابنتها لزوجها: اذهب الآن إلى أمي حتى تجمع خيرها. فذهب فلم يجد إلا عظامها فجمعها، ثم جاء بها إلى ابنتها ووضع العظام أمامها فلم تتحمل فماتت بحزنها بجوار أمها. لا إله إلا الله. ألم أقل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أي دنيا، أي دنيا يا غفور، أي دنيا يا كسول، أي دنيا يا نصاب، يا محتال، يا طماع، يا غشاش، يا مرابي، يا مرتشي، أي دنيا يا ظالم، يا متكبر. عد إلى الله جل وعلا، فليست لنا بدار أبدا. غدا ستخلو منا الديار وتنقطع منا الآثار، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الواحد القهار. غدا لن ترانا في الرحمة ولا في غيرها، سيجلس آخرون مكاننا، لأن دوام الحال من المحال. نعم، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. الكل إلى زوال، الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. وأجيب بإذن الله جل وعلا على أسئلة الإخوة، لأن الوقت قد انتهى مني بإذن الله. الحديث بينته بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة لقراءة القرآن على المقامات الموسيقية، يعني البعض أيد ذلك، والكثرة من أهل العلم من الأفاضل رفضوا ذلك مطلقا، بل إن بعضهم كان قد اقترح على أن يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإني أرى خطرا، ومن شاء أن يعود إلى ترجمة الإمام الشافعي ولينظر إلى ما يسمى بقراءة المخنثين. أنا ما ذكرت شيئا، أنا أقول فقط من أراد أن يرجع إلى هذه، ما قرنت هذه بشيء. ثانيا أقول تماما، على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، فإن القرآن بالنسبة لقراءته، إما أن تكون القراءة تدويرا، بمعنى هناك قراءة التدوير، وهناك تحقيق، وهناك ترتيل، وهناك حذر، وهناك هز. أما ما كان على أمر المقامات فأنا أسأل: هل فعل النبي ذلك؟ هل فعل أبو بكر ذلك؟ هل فعل عمر ذلك؟ هل فعل عثمان ذلك؟ هل فعل علي ذلك؟ إنكم ستقولون إنه يقرأ على المقامات ولا يحدث خللا، ويعطي كل حرف حقه ومستحقه من النطق. أشهد الله جل وعلا أن الأمر يفر، فضلا عن أن القارئ حينما يقرأ على المقامات فإنه يتلوى كالحية، وعندي أدلة مسجلة. فتحوا لي مقام، كان يقرأ على مقام قامت به أم كلثوم، أسأل الله أن يرحمها وأن يرحم أمواتنا من العصاة. والله ظننت أنها هي التي تقرأ، فقيل لي إن القارئ فلان، فأسأل الله هداية الجميع. ولن أطيل في هذه حكاية، برضو سؤال بيكرر على طول، الصلاة في مساجد الأضرحة. أكرر، قال شيخ الإسلام باختصار، هذه المساجد لا يصلى فيها فرض ولا نفل، هذه المساجد لا يصلى فيها فرض ولا نفل، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى أحكام المساجد في اتخاذ القبور مساجد الشيخ الألباني رحمه الله، بل الأفضل من ذلك أن يعود إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليعود أيضا إلى قول أحمد رحمه الله بالنسبة لهذه المساجد. وأنا أقول يا أخي، والله إن لم يكن إلا هذا المسجد فلا تصلي فيه، حتى وإن صليت بشارع على الأرض. هذه لن أطيل فيها. وأنا لي الآن كما عودتكم بإذن الرحيم الرحمن، لأني غدا بإذن الله جل وعلا سأدخل في محور جديد عجيب عجيب، أسأل الله الشفاء حتى أتمكن منه، تحت عنوان الربانيون في ميدان الأرزاق، بعده الربانيون في ميدان المناظرات، بعده الربانيون يلتمسون ليلة القدر، بعد كده مباشرة الربانيون في السكرات. وأجسد ما ذكرت في قصيدة سريعة بسيطة تجسد ما قلته طوال الحلقة بإذن الله جل وعلا سريعة. وآن لي الآن أن أبدأ بإذن الله، وأقول للجميع اسمعوا، لآبائي لأمهاتي أقول: أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطاياي أثقلتني تركت قلبي حزينا، صرت في الأرض وحدي في جوار الهالكين، بعدما كنت جليلا في عيون الناظرين، صرت في ظلمة قبري ثاويا فيها رهينا، وتركت المال والأهل لعمري والبنين، ولقد عمرت دهرا وشهورا واسنين، في نعيم وسرور فوق وصف الواصفين، وملكت الشرق والغرب وكان الملك فينا، وفتحت المدن قهرا وغلبت الغالبين، فأتى الموت علينا بعد هذا فافنينا، أيها المغرور بادر لثواب الصالحين، الذي صحى لدينا وعلمناه يقينا، إن حيا ليس يبقى غير رب العالمين. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يشفينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أتم، هي كلمة جاءتني الدعوة من الكويت، حفظ الله أهل الكويت، حفظ الله أهل الكويت وبارك فيهم، ولكني ألتمس العذرة لأني وعدت المشاهدين والمشاهدات أن أتم الحلقات بإذن رب البريات، فأسأل الله أن يحفظ الكويت، أن يحفظ أهل السنة بها، أهل السنة، اللهم أمين. والدعوة بالنسبة لساحل العاج، حفظهم الله وجزاهم الله خيرا، أعتذر عنها، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.